وشفت قديم لواعج وضغوني.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 17 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. قم جدد الحزن في 20 من صفر، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بري. يا مؤمنون احزنوا، فالنار شاعلة ترمي على عروة الإيمان بالشرر. ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجعتهم، لا طبت من رجعة كانت ومن سفري. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. نتقدم بأحر التعازي لعموم مسلمي العالم بمناسبة ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ففي 20 من صفر عام 61 للهجرة وصل حرم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام من الشام إلى أرض كربلاء في طريقهم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تم اقتيادهم أسرى من أرض كربلاء إلى الكوفة ومن ثم إلى الشام، وإلقاء آل الرسول للخطب التاريخية التي هزت كيان آل أمية الظالمين. وقد التقى آل المصطفى عليهم السلام في ذلك اليوم جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان قد وصل أرض كربلاء لزيارة قبر الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعدد من زوار قبر الحسين من بني أسد. فتلاقى الجمعان بالبكاء والنحيب، وأقاموا العزاء في أرض كربلاء لمدة 3 أيام، بعد أن قام الإمام السجاد عليه السلام بدفن أجساد الشهداء الطاهرة وألحق بها الرؤوس، ومن ثم توجهت قافلة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة. وأخيرا وفي العشرين من صفر عام 1303 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير الشيخ جعفر الشوشتري، وقد ولد الشوشتري عام 1255 للهجرة في مدينة شوشتر، ويعتبر من كبار فقهاء القرن الرابع عشر الهجري، وكان يتمتع منذ طفولته بذكاء خارق، وقد اشتهر بتقواه وزهده في الدنيا. وفي شبابه سافر إلى الكاظمية وسكن فيها لفترة، ثم سافر إلى النجف الأشرف ودرس هناك عند كبار علمائها. ومن أبرز مؤلفات الشيخ جعفر الشوشتري أصول الدين والخصائص الحسينية ومجالس البكاء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأربعين، انطلاقة نحو الظهور.
يا قاصدي أرض الحسين مواكبا، لكم المقام الفذ في أشعاري، فلقد أجدتم وحدة وتكاتفا، وسموتم بالبذل والإصرار. يا سائرون إلى الحسين تحية في كل ليل غاسق ونهاري، من كل من عشق الحسين عقيدة تفضي إلى همم وخير مساري. ولجود أبناء العراق علامة لمسيرة تمضي إلى استنفاري، جعلوا ملايين القلوب مضايفا للراغبين إلى العلي الباري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وحلقة جديدة من برنامج الأربعين، انطلاقة نحو الظهور. في الحلقات الماضية من هذا البرنامج تحدثنا حول الأبعاد المتعددة التي تحظى بها زيارة الأربعين، والتي تقدم للبشرية نموذجا قريبا لما ينتظره العالم من دولة الإمام المهدي المباركة، حيث أشرنا في الحلقة الماضية إلى البعد الفكري والعلمي والبعد الأمني الذي تحملهما ظاهرة زيارة الأربعين المباركة. في هذه الحلقة من البرنامج نعرج على البعد الأخلاقي، وهو من أهم المبادئ التي ركز عليها الشارع المقدس، وقد دأب المشرع على التنظير لذلك بعشرات الآيات ومئات الروايات من جهة، وأرسل الأنبياء والأئمة عليهم السلام بمكارم الأخلاق العظيمة عمليا من جهة أخرى. إن زيارة الأربعين تعتبر من الدروس الأخلاقية العملية التي تكون ملكات أخلاقية من جهة، وتكشف عمليا عن المستوى الأخلاقي ودرجته من جهة أخرى. ففي زيارة الحسين عليه السلام مشيا عدة معطيات أخلاقية نذكرها إجمالا. الصبر، فإن الصبر قيمة أخلاقية عالية أكدت عليها الآيات والروايات، وإليكم جملة منها. أما الآيات كما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أما الروايات فمنها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. إن المشي في الأربعين أيها الأكارم وتحمل عناء السفر ووعثائه وما يحدث من صعاب لهو من المصاديق الواضحة للصبر، وخصوصا المشي من أماكن بعيدة مع كثرة الزحام والابتلاءات. فزيارة الأربعين تعطينا دروسا عملية في الصبر على ما نكره من تحمل الأذى أو الجوع أو الألم أو غيرها، والصبر على ما نحب من طاعات. التواضع، إن سمة التواضع من أهم سمات وفضائل المؤمن، وهي تقع في قبال رذيلة التكبر. وقد وقع التواضع موضوعا للمدح في العديد من الآيات والروايات. فمن الآيات قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن الروايات نذكر رواية واحدة عن الصادق عليه السلام: من تواضع لله شرفه الله على كثير من عباده، ولأهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض من العارفين. في زيارة الأربعين يمر الماشي بتمارين واضحة في التواضع والبساطة، فقد يبيت على فراش غير لائق، أو يمشي في الطرق الوعرة، أو يخدم غيره من الزوار، أو يبتدئ بالسلام على من يلاقيه، وهذه كلها من علامات التواضع. كما أن ما يقدمه أصحاب الموكب هو من أعظم صور التواضع، فيقومون بفرش الفراش للزوار وإطعامهم والسهر على خدمتهم وتوفير كل الأمور لهم تواضعا لله وخدمة لعنوان قد تعنونوا به، وهو عنوان زائر الحسين. فهنيئا لكل من بذل ونذر نفسه للحسين خدمة ومعرفة وإيمانا واحتسابا وقربة إلى رب الحسين عليه السلام. لننتقل أيها الأكارم إلى الفقرة التالية لنعيش معا أجواء المسيرات الأربعينية المباركة.
حياكم الله عمي.
أهلا وسهلا حياكم الله غالي.
أخي بحق الحسين سهل أمر الزوار إن شاء الله.
حجينا أنت حضرتك يعني تعيش في الدنمارك، وإن شاء الله من بعد أن ترجع إلى بلدك أكيد راح تنقل في الصورة عن الأجواء الزيارة في هذا الموسم. كيف ستتحدث وكيف سترسم لوحة لكل من يسألك عن أجواء هذه الزيارة بالنسبة لحضور الناس وبالنسبة للعطاء والكرم والبذل الذي عايشه كل من حضر في هذا الموسم؟
المسيرة الأربعينية مسيرة تكاد تكون فيها سر. هذا السر منين اجى؟ جاء من عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه. شنو هو الشيء اللي يقدمه الإمام الحسين سلام الله عليه بحيث الله تبارك وتعالى رفع شأنه إلى هذا المستوى، إلى هذا المقدار؟ أعتقد أن الإمام الحسين قدم الكثير، وهاي هذا التقديم الكثير جعل من الناس كل ما يقدم أنا وأنت نقدم للإمام الحسين سلام الله عليه، وإلى زوار الإمام الحسين نشوفه قليل، ومن يطلعون يغادرون نقولهم اعذرونا سامحونا من التقصير، احنا قصرنا وياكم، احنا ما مسوين شيء، احنا مستضيفيهم ببيتنا ومقدمين لهم كل الخدمات اللي نتمكن عليها، لكن مع ذلك من يطلع من الباب البيت نقول له سامحنا من تقصير، احساسا منا انه احنا مقصرين اتجاه الامام الحسين سلام الله عليه، واتجاها من احساسا من عندنا انه احنا لا نعرف قدر الامام الحسين، قدر تضحيات الامام الحسين. الامام ابو عبد الله الامام الصادق سلام الله عليه يقول: من زار جدي الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنه. ما هو حق الحسين الذي يشير إليه الإمام الصادق؟ من عارفا بحقه، ما هو حق الإمام الحسين علينا؟ فإحنا ما نعرف هذا الحق، نقدم كل ما نمتلك وكل ما بوسعنا وهو قليل عن من حق الحسين في رقابنا. الحسين إلى حق إلى حقوق كبيرة علينا. هاي هي الصورة اللي تنقل إلى 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 الناس، إلى إخواننا، إلى الناس اللي ما ولا ناسبهم الحظ أن يكونون بخدمة الزوار أو يجون للزيارة أو يشاركون بهاي المسيرة. حجي المسيرة مسيرة عظيمة على كل المستويات، على مستوى الطفل الصغير إلى المستوى الكبير، على مستوى العطاء على إلى مستوى إلى إلى مستوى الشعارات اللي رفعت. والمسيرة تنضج، يعني أنا أشوفها تنضج يوم على يوم سنة على سنة تنضج أكثر، ويصير بها وعي أكثر، ويصير بها علاقات أكثر. أتمنى على الواعين الإسلاميين الواعين المتدينين أن يستثمروا هاي المناسبة استثمار كبير، يتعاملوا مع أبناء أذربيجان اللي إجوا من أقصى الدنيا بسياراتهم، مع الأخوة الباكستانيين اللي إجوا من أقصى الدنيا، يتعاملوا وياهم بنفس طيب، بنفس أمير المؤمنين، بنفس شيعة الحسين.
أحسنتم، بارك الله فيكم الحاج أبو علي، شكرا لك وشكرا جزيلا لحضورك معنا وإتاحة هذه الفرصة.
شكرا، شكرا جزيلا لكم، الله يوفقكم لكل خير إن شاء الله، موفقين لكل عطاء.
دمك من جرى سال وكتب صك انتصاره، نحرك من ذباح سيف الشمر صدر قراره، ميت من قطع هذا النحر ملغي اعتباره، خالد هالعرش رغم الزمن كعبة مزاره، نار مخيمك شبت لظى قلوب الغيارة، نارك ذوبت قلب الهدى سلبت قراره، وجينا الكربلة نعينا بكثر صبر على ثاره، نلوذ برحمته وننصب عزاء بهاي الزيارة، نهل دمنا دمع مثله ونشب نار الرزية، نهل دمنا دمع مثله ونشب نار الرزية.
مستمعين الكرام، الشجاعة هي من الصفات الأخرى التي يتدرب الزائر عليها في زيارة الأربعين، فإنها به الزيارة تعلم الإنسان الشجاعة في اتخاذ الموقف والصبر على الخوف وقوة الإقدام، خصوصا مع المنع للزيارة كما كان يحصل أيام الطاغية، ففيها توطين للنفس على المواجهة والاستعداد للموت والقتل والسجن والتعذيب. وما هذا إلا صور رائعة من صور الشجاعة والإقدام في سبيل المبادئ والقيم الدينية. لذا وردت الروايات في الحث على الزيارة حتى في مثل هكذا محن وشدائد، منها أجر من حبس في طريق الحسين عليه السلام. وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام: ما لمن حبس في إتيانه، ويقصد الإمام الحسين عليه السلام؟ قال: له بكل يوم يحبس ويغتم فرحة يوم القيامة. وقد يضحي الإنسان بحياته في هذا الطريق فينال أجرا عظيما. وقد جاء في الرواية عن الذي يموت في طريق الزيارة: نزلت الملائكة فغسلته، وفتح له باب إلى الجنة يدخل عليه روحها حتى ينشر. هذا بالإضافة إلى العشرات من الصفات الخلقية النبيلة التي يجدها الناظر جلية في زيارة الأربعين، منها الإيثار والتضحية وتقديم الآخرين على النفس، إذ نجد الخادم في موكب الحسين يقدم مصلحة الزائر على مصلحة نفسه، وراحة الزائر على راحة نفسه، وينفق من ماله لكي لا ينفق الزائر من ماله. وهكذا نتعلم من الزيارة درس الإيثار. ومنها أيضا العفة، فإن الزيارة فيها الاختلاط، وهو وجود الزائرات والزائرين في مكان واحد، وهنا تبرز العفة في التعامل مع الجنس الآخر من خلال غض البصر وحفظ اللسان وحفظ اليد والفرج عن التعدي ومنع النظرات المحرمة والتزام الحجاب الشرعي. نستمع إلى مقطع من كلمات المرجع الديني الشيخ جوادي أملي من العلماء الأعلام ومفسري القرآن الكريم.
وجود مبارك زينب الكبرى فرمود: قسم به خدا نمیتوان این نام را فراموش کن. قسم.
قالت السيدة زينب الكبرى مخاطبة يزيد: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، حلفت بالله. انظروا، فإنه لا يوجد أي عنصر أجنبي أو داخلي شارك في إذكاء حرارة حب الحسين في القلوب، القلوب الموالية التي فيها قبره، والذين شكلوا مسيرات مليونية نحو كربلاء. جزى الله كل القائمين على هذه الزيارة، وأعطاهم خير الدنيا والآخرة وسعادة وعزة وشرف وعافية الدارين لكل الزوار والخدمة. أجل، زينب الكبرى حلفت بالله بأن هذا الاسم المبارك لا يمكن نسيانه. كل منا يريد البقاء ويكره الفناء. الجسم بطبيعة الحال يبدل ويندرس، يجب أن نتعلق بوجه الله، لأن وجه الله مستثنى من الهلاك. إن وجه الله غير الله، لأنه بعيد عن حالات الاستثناء، إلا أن وجه الله وتجليه وظهوره قابل للبحث والتفسير. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. إن الفيض الإلهي الذي يتجلى في قالب الأنبياء والأولياء يبقى دون هلاك وضياع، فإذا أردنا أن نبقى يجب مد التواصل مع وجه الله تعالى. صحيح أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكن بما أننا بعيدون يجب أن نتواصل مع هؤلاء العظام. لا أحد يرغب في أن يتحول إلى تراب. إن الذي لا يفكر بالخلود لم تشمله الكرامة الإنسانية، بل إنه ساقط في بؤرة أولئك كالأنعام. نحن كلنا نريد الخلود والبقاء. إن طريق البقاء هو هذا الذي عرفتنا عليه السيدة زينب، فوالله لا تمحو ذكرنا، وهو المحور الرئيسي والمدار الذي يسير وفق القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
نمی توانی نام ما را فراموش بکنی. خب این میشه یک عنصر محوری و مدار اصلی قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى برنامج الأربعين، انطلاقة نحو ظهور، يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، إن زيارة الأربعين مصداق واضح لتقوية الولاء لآل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، وخصوصا إذا اكتنفتها الشعارات الدالة على ذلك، مما يعزز عنصرين مهمين في عقيدة الإنسان الحق وعمله المقبول، وهما التولي والتبري من خلال إحياء الشعائر التي يمارسونها في شعيرة الأربعين، استجابة لأمر آل البيت عليهم السلام وإغاظة لأعدائهم. والروايات تشير لذلك، منها دعاء الإمام الصادق لزوار الحسين عليه السلام: اللهم اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا. في هذه الصور الولائية البرائية عدة أمور: أولا، إيصال رسالة إلى العالم أجمع بأننا سائرون على هذا النهج الذي رسمه آل البيت عليهم السلام، وخصوصا الإمام الحسين عليه السلام، في رفض الظلم والدفاع عن عقيدة الأمة وإصلاحها ولو كلف ذلك الحياة. ثانيا، إيصال رسالة بأننا رافضون للنهج التكفيري والأموي المستبيح للنفوس والأعراض والأموال لأغراض سلطوية ودنيوية، وأن هذا النهج لا بد أن يحارب كي لا يتكرر في التاريخ. وثالثا، إيصال رسالة للعالم بأن مذهب آل البيت عليهم السلام هو مذهب الاعتدال والإنسانية والإصلاح، وأن معيار موالاة أهل طاعة الله تعالى وبغض أهل معصية الله تعالى محاولة إصلاح العباد والبلاد وردع الظالمين وتقوية المؤمنين، وأن الناس لا تقاس على أساس العرق أو اللون أو القرابة، وإنما على أساس الإيمان والتقوى والولاء لله تعالى وأوليائه والبراءة من الشيطان وأتباعه من الجن والإنس.
أنتم الشرفاء، أنتم الكرماء، أنتم الشرفاء، أنتم الكرماء، خدمة للحسين تبذلون العطاء، خدمة للحسين عطاء. يا حسين يا حسين يا ضياء كل عين، يا حسين يا حسين لعين، زادكم ربنا نعمة وهنا، زادكم ربنا شاكرون لكم كل هذا السخاء، شاكرون لكم.
مستمعينا مستمعاتنا، لعل من أبرز المصادق العملية للبعد الأخلاقي في زيارة الأربعين هو التدرب على التعايش السلمي مع الآخر، إذ إن من أهم الإشكاليات التي تواجه الأمم والديانات هو التدرب على التعايش السلمي مع الآخرين وكيفية التعامل معهم وعدم إلغائهم فكريا أو معنويا أو حتى ماديا، وهذا ما تسعى لتحقيقه المنظمات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة، وتجعل برامج لذلك، وتعمل على نفي الصراعات ونشوء حركات وتوجهات تدعو للقتل والتقاتل كالحركات النازية أو الشعوبية أو الوهابية أو ما تمخض عن ذلك كداعش والقاعدة والنصرة وأخواتهن. وهذا ما جاء به الدين الحنيف من رسم علاقتك مع الآخر وإن اختلف معك في المذهب أو العرق أو الدين، على أسس لا قتل فيها إلا إذا بادرك للحرب والحرابة أو تعدى على مقدساتك ومعتقداتك، بل الإسلام رسم لنا نمطا في التعاطي مع الأعداء فضلا عن غيرهم. فأمير المؤمنين عليه السلام حدد مجمل علاقة المؤمن بالناس إذ يوصي مالك الأشتر بالقول: أعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك. الزيارة بهذه الساعة المليونية تعتبر موسما للانفتاح على حضارات ولغات وثقافات من كل العالم، وذلك يجعلنا نكتسب خبرة عالمية من التعامل مع الآخر حتى مع اختلافنا معه في اللون أو القومية أو الثقافة أو البلد أو المذهب أو حتى الدين. النقطة الأخرى هي الشعور بالمسؤولية، فتحمل المسؤوليات من أهم المقومات لصناعة الإنسان، وكلما كانت المسؤوليات أكبر كانت الصناعة أقوى، فتبرز أمامنا مسؤولية عظمى نسأل عنها يوم القيامة، وهي نعيم آل البيت عليهم السلام الذي يجب علينا أداء حقه وإبراز الصورة الحقيقية لما هم عليه من أخلاق وقيم ومعارف. فالنعيم الذي ذكر في قوله تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم هو نعمة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. إن هذه الزيارة تدعونا إلى تحمل المسؤولية الدينية في إيصال رسالة عامة لكل العالم بأننا مجتمع يملك من الصفات والمقومات الحضارية والاجتماعية والتربوية والإدارية العالية، فهي فرصة لبيان الإسلام المحمدي العلوي الناصع من خلال عكس الصورة الحقيقية للمذهب، لا كما ينقل البعض عن تخلف الإسلام والمسلمين من خلال عكس صورة لأناس يدعون انتحالهم للإسلام والإسلام براء منهم كبعض الحركات السلفية والوهابية وبعض الدول المتخلفة دينيا وقيميا والمتحللة أخلاقيا وتربويا، وأن تلك الفئات لا تمثل الإسلام.
اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والى وعدو لمن عادى، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين وماقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فماكم معكم لا مع عدوكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات، إن الصفات والمميزات التي تحدثنا عنها هي تدريب عملي وتمهيد حقيقي لخلق إنسان الظهور وما بعد الظهور، فزيارة مدرسة أخلاقية كبيرة لشخصية الظهور المهدوي المبارك، خصوصا وأن هذا البناء ليس بناء تنظيريا فحسب، بل هو بناء عملي كبير يخلق روحا سامية مؤهلة لمرحلة الظهور وما بعده. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج الأربعين انطلاقة نحو الظهور. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. الله أي دم في كربلا سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا.
وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا.
قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء المعطاء. ها أنتم هذه الحلقة الخاصة بهذه المناسبة الأليمة من برنامج أعلام الهدى.
أحبة الحق، بعد أن تمت الحجة على الإمام الحسين عليه السلام حينما راسله أهل العراق بالتوجه إليهم، استجاب لهم واقفا بوجه يزيد الطاغية الفاسق. وبعد أن استجمعت ثورة أبي الضيم وأبي الأحرار كل الشروط اللازمة لبلوغ أهدافها السامية، نهض مستنفرا كل طاقاته وقدراته التي كان أعدها وهيأها في ذلك الظرف التاريخي في صنع ملحمته الخالدة، فحرك ضمير الأمة وأعادها لتسلك مسيرة رسالتها، وبعث شخصيتها العقائدية من جديد، وسلب المشروعية من الحكام الطغاة، ومزق كل الأقنعة الخداعة التي كانوا قد تستروا بها،
وأوضح الموقف الشرعي للأمة على مدى الأجيال، ولم يستطع الطغاة أن يشوهوا معالم نهضته، كما لم يستطيعوا أن يقفوا بوجه المد الثوري الذي أحدثه عليه السلام على مدى العصور، ذلك المد الذي مثل إشعاعاً رسالياً لكل الأمم، كما كانت القيم الرسالية التي طرحها وأكد عليها معياراً لتقويم كل الحكومات والأنظمة السياسية الحاكمة. أعزائي المستمعين، إن من أهداف الثورة الحسينية محاربة الحاكم الفاسد الظالم والاستجابة لرأي الجماهير الثائرة وعدم قبول الدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح وإحياء السنة وإماتة البدعة. ولم تكن نهضة أبي الأحرار وثورته حركة آنية أو ردة فعل مفاجئة، بل كان سيد شباب أهل الجنة في الأمة يمثل بقية النبوة، فهو وريث الرسالة وحامل راية القيم السامية التي أوجدها الإسلام في الأمة وأرسى قواعدها، كما أن العهد قريب برحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أكثر الثناء والتوضيح لمقام الإمام الحسين عليه السلام. وفي الوقت نفسه كانت قد ظهرت مقاصد الأمويين الفاسدة تجاه رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وأمته المؤمنة برسالته العظيمة، وقد وقف أهل البيت عليهم السلام بصلابة وتبات يدافعون عن الحق والعدل وإحياء الرسالة المحمدية الأصيلة والمحافظة عليها بكل وسيلة ممكنة ومشروعة.
وفي عصر ثالث أئمة الهدى عليهم السلام، كان لتراخي وفتور الأمة عن نصرة الحق إلى جانب تسلط المنافقين ونفوذهم في أجهزة الدولة دور كبير لإيجاد حالة مرضية يمكن تسميتها بفقدان الإرادة وموت الضمير. ومن ثم تباينت المواقف تجاه أسلوب الدفاع عن العقيدة الإسلامية وصيانتها وسيادة الحق والعدل، واتفق الأعداء يوم عاشوراء على قتل الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته الكرام وصحبه الأبرار، فخسروا الدنيا والآخرة، لكنه ومتبعوه ظل منارا يشع خالدا في درب إحقاق الحق والحقيقة ونصرة الدين الحنيف.
ونحن نعيش أحبة الإيمان أيام الأربعين نستذكر الدورة الخالدة للإمام الحسين عليه السلام والصفوة الطاهرة من أهل بيته وأتباعه الذين قد حققوا ما عليهم وأدوا مسؤولياتهم الرسالية على أتم وجه، بيد أن بني أمية والضالعين في ركابهم مدركون تماماً ما للإمام عليه السلام وآل البيت من مكانة رفيعة في نفوس المسلمين.
ومن أجل ذلك خططوا للتعمية وبذلوا كل ما في وسعهم لإثارة الضباب حول القضية كي يمتصوا أي رد فعل متوقع، فسخروا أجهزة إعلامهم المتاحة يوم ذاك لهذا الأمر. وقد تبنى الإمام السجاد عليه السلام وكرائم أهل البيت عليهم السلام كالسيدات زينب وأم كلثوم وفاطمة سياسة إسقاط الأقنعة التي يغطي الأمويون وجوه سياستهم الكالحة بها.
ومن هنا أيها الأعزاء، فإننا نلحظ بشكل لا غبار عليه أن الخطب والتصريحات التي مارسها الإمام زين العابدين عليه السلام وعقائل أهل البيت قد انصب في العراق على مخاطبة ضمائر الناس وألفتوهم إلى جسامة الخطر الذي أحاق بهم بعد شهادة سيد الشهداء عليه السلام، وإلى حجم الجرم الذي ارتكبه بنو أمية بحق رسالة الله تبارك وتعالى. وهذا ما نلمسه في الخطب التي ألقيت في الكتل البشرية الهائلة التي استقبلت أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن نصغي إلى بعض ما قاله الإمام السجاد عليه السلام وهو يخطب في جموع أهل الكوفة في العراق قائلا: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي، أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير دحل ولا تراث، أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. وقال لهم فيما قال:
أيها الناس، ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهود والمواثيق والبيعة وقاتلتموه؟ فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله، إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي.
إني غريب فاذكروا غربتي، إن الدماء طبت شيبتي. لي غريب فاذكروا غربتي، الدماء طبت شيبتي. هذا فؤادي بالأسى تذكروني واندبوا يا غريب.
أما في الشام أعزائي المستمعين، فقد تغيرت خطب الإمام زين العابدين عليه السلام وعقائل أهل البيت، حيث هدفت إلى التوعية العامة على أهداف الإمام الحسين عليه السلام وإظهار مظلومية آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتكثيف الولاء لهم. إن رابع أئمة الهدى وآل البيت أدركوا مسؤولياتهم الرسالية والدور الذي أنيط بهم، فكانت كل خطبهم ومحاوراتهم ولقاءاتهم متسمة بالعمل على رفع طوق الغموض المفروض على حدث الساعة، وهو أن الإسلام الصحيح الذي سار على نهجه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفض الحكم الأموي الذي ينأى في خططه ومهماته عن الخط الإسلامي الذي أراده الباري جل شأنه لعباده. ومن أجل ذلك وقف الإمام علي بن الحسين عليه السلام في دار الحكم الأموي وبحضور يزيد بن معاوية وكل معاونيه من رؤوس التحريف والضلال، وألقى بيانه الخالد مبيناً من هم السبايا وأي مقام رفيع يمثلون في دنيا الإسلام، كاشفاً سياسة الأمويين الضالة.
مستمعينا الأفاضل، رب سائل يسأل: مروي أن من علامات المؤمن زيارة الأربعين، فما السر في ذلك؟ عن هذا السؤال يجيبنا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، مشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام، هذه الزيارة التي تجسد مظهر من مظاهر الالتفاف العالمي والإنساني حول النهضة الحسينية التي شكلت علامة بارزة في مسار الإسلام والحضارة الإسلامية، لأنها هي النور الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يرسم معالم الطريق. ولذلك الذي يتمسك بتعاهد ثورة الإمام الحسين هو تعاهد للإيمان الذي مثله الإمام الحسين عليه السلام، ولأن الحسين هو سفينة المؤمنين ونجاة المؤمنين في مسارهم في هذا البحر المتلاطم الأمواج، فالإمام الحسين علامة فارقة كالميزان، فمن كان في جانب الإمام الحسين هو في جانب الإيمان، ومن كان في الجانب الآخر كان خارج إطار الإيمان. فعلامة المؤمن هي من هذا الباب، أن الإنسان المؤمن ماذا يعني المؤمن؟ المؤمن هي درجة أرقى من المسلم، لأن الإسلام الدرجة الأولى، الدرجة الثانية الأعمق والأرفع هي الإيمان، وذلك الله سبحانه وتعالى اعتبر أن الإيمان هي الدرجة التي تنبع من منابع معرفية، والإيمان هو درجة من العلم والانكشاف عند الإنسان، بحيث تصبح هذه المعارف الإلهية معارف حقيقية والتزامية تنبع منها كل السلوكات البشرية التي تنطوي على مسار الحياة. فاليوم مسار الحياة من خلال الإمام الحسين هو مسار الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالإسلام بالمعنى التطبيقي، لا الإسلام بالمعنى التجريدي. فالإمام الحسين عليه السلام ليس مجرد عنوان إيمان شكلي، بل هو إيمان مضموني، لأنه ضحى بنفسه وبعياله وبأطفاله وبإخوانه وبأصحابه من أجل أن يرسم لدائرة للمؤمنين، بحيث أنهم عندما تختلط عليهم الأشياء وتختلط عليهم المفاهيم، فمن يرجع إلى دائرة الإمام الحسين، فالإمام الحسين عليه السلام هو ككاشف الذهب الذي يفحص به عيار الذهب، فالإمام الحسين هو كاشف عيار الإيمان. فمن كان مع الإمام الحسين في سفينته في ثورته كان من الناجين من المؤمنين، حيث عبر الإمام الراحل الإمام الخميني قدس سره الشريف بأن كل ما لدينا هو من عاشوراء، وكل ما لدى المؤمنين هو من عاشوراء، لأن عاشوراء هي الطريق الفاصل والصراط الذي فصل بين كل الخطوط التي حاول الكثير أن يزينوها بكثير من المزينات، ولكن الإمام الحسين عليه السلام كان كاشفا لهذه الألوان المزيفة ورسم الطريق الصحيح المنير للمؤمنين. فمن سلك درب الإمام الحسين كان مؤمنا، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، كربلاء الإمام الحسين، كربلاء الإيمان. فالذي يزور قبر الإمام الحسين في الأربعين هو يكون شريك في الالتزام بالنهضة الحسينية، لأن زيارة الأربعين شكلت في يعني في السنة التي أعقبت شهادة الإمام الحسين عليه السلام، شكلت رمز سنوي ومسار سنوي، وحاول الظلام أن يمنعوا هذه المسيرة وهذه المظاهرة، ولكنها بقيت هذه المظاهرة عنوان للتحدي لخط الإيمان ضد الخطوط المنحرفة والملتوية.
هذا نداء السماء قد عم في الخافقين، سبحان تلك الدماء يا سيدي يا حسين.
نداء السماء قد عم في الخافقين، سبحان تلك الدماء يا سيدي يا حسين.
تبكيك
سبع علا والعرش والأنبياء والروح في كربلاء له يطيب البكاء هذا نداء السماء يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين.
نشكر سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الديني من لبنان على مشاركته القيمة هذه في برنامج أعلام الهدى. نواصل تقديم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، جاء في زيارة الأربعين العشرين من صفر السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء.
أجل أحبة أهل البيت عليهم السلام، علامات المؤمن خمس: صلاة 51 وزيارة الأربعين والتختم باليمين وتعفير الجبين بالسجود والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
في ختام هذه الحلقة حضرات المستمعين الأفاضل الخاصة بالأربعين من برنامج أعلام الهدى، مرة أخرى نقول أعظم الله أجوركم ونعزيكم بهذه المناسبة، وحياكم الله وشكرا لكم للاستماع. دمتم موفقين سالمين، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أغمضت عيني يا حبيبي فرأيت طيفك في منامي، والشمس مالت للغروب والكون يسبح في الظلام. ناديت من قلب جاري والدمع من عيني يسير، خذني لجنبك يا ذبيح مولاي قد حان الرحيم.
وديني سجلني حبيب رابع اشتم، اريد الدفتر الخدمة يسجلني،
اجيت وقلبي ملهوف
اريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني.
روايات المشي كثر المشي، خطوة اخذ اجره، الف حجة الف عمره، زرعت الشوق بدروبي جيت اركض يا محبوبي ازورك وامسح ذنوبي، مشيت ايام وليالي لاجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني. اريد تشوف عدواني ابو فاضل تلقاني يسجلني، وجيت الحضرة الضامي وابو النوماس قدامي يسجلني، يا من ضحيت الجفوف اريد عالمي يشوف
يسجلني
يسجلني.
روح ونظر عيني ابو السجاد وديني طابع اشتم، اريد الدفتر الخدمة يسجلني، جيت قلبي ملهوف اريد العالم يشوف.
قبل لا ينطق لساني قضى الحاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل قبرة جاني شلون ما حضرة وحق اللي رفع سبعة اذا لجلته الدمعة او جهب القبر شمعة تقبلني
صحت يل ما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا أهوى إلك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلا زحوف أريد العالم يشوف
يسجلني